بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبًا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فاللهم زدنا علمًا وفقهنا في الدين. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه الكلمة: الصبر على المصيبة، أو فضل الصبر على المصيبة. لا يخفى عليكم أيها الأحبة الأفاضل أن من طبيعة هذه الدنيا أن يبتلى الإنسان فيها بالخير والشر، فمن أراد أن يعيش في هذه الدنيا حياة لا مصائب فيها ولا ابتلاء فيها فقد طلب محالا. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، ولكن الموفق من يتعامل مع أطوار الدنيا المختلفة بما يحبه ربنا وبما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ذكر ابن جرير الطبري عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أنهم قالوا: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. هذا حال هذه الدنيا. لذلك ابن القيم في نونيته المشهورة يقول ماذا: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. طبعت على كدر فكيف ينالها صفو، أهذا قط في الإمكان. هذه هي طبيعة هذه الدنيا، أنها ما تصفو لأحد وطبعت على كدر. والله عز وجل أخبر أن الناس في هذه الدنيا يبتلون. قال ربنا سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال لي أحد الأشخاص: وقد تعرض إلى ابتلاء عظيم بسبب حادث تعرض له أحد أولاده. قال: قد تسلطت علي هواجيس من هواجيس الشر لدرجة أنه خشي أن يخرج من هذا الدين بالكلية والعياذ بالله. هكذا إذا كان الإنسان قد تصور أنه لن يتعرض في هذه الدنيا إلى ابتلاءات وامتحانات، فإن هذه الهواجيس ستتسلط عليه ويلبس عليه الشيطان. وأما إذا علم بأن هذه الأمور مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، فإن النفس ستطمئن والنفس ستهدأ إذا ابتليت ببعض الابتلاءات في هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من المبشرات العظيمة إذا ابتلي الإنسان في هذه الدنيا بالابتلاءات الكبيرة والابتلاءات الجسيمة أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا ابتليت اصبر على ما قدره الله واستبشر خيرا، فقد يكون في بطن هذا البلاء من الرحمة واللطف والخير والبركة والأجر والثواب لك الشيء الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا يبتلى الإنسان في هذه الدنيا بحسب دينه، فإن كان دينه صلبا شدد عليه البلاء، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنه سيأتي معنا أن في البلاء الأجر العظيم والثواب الجزيل إن صبر الإنسان على مر القضاء. فإذا ابتلي الإنسان فليستبشر خيرا، وليعلم أن ما عند الله خير وأبقى. جاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يعني الإنسان يبتلى على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. لذلك على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويستبشر خيرا، ويرضى بما قدره الله وما قضاه ربنا سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإذا ابتليت فكن من أهل الصبر. لعل قائلا يقول: فلان الفلاني ابتلي بفقد الولد، فلان الفلاني ابتلي بخسارة كل المال الذي أعده للتجارة، فلان الفلاني ابتليت بمرض خطير عظيم. ماذا يفعل الإنسان إذا أخبر بأنه ابتلي أو نزلت عليه مصيبة من المصائب العظيمة جدا؟ هناك طبعا عدة أمور دعتنا إليها الشريعة. أولا، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، ما هو هذا الأمر؟ احمد الله عز وجل أن المصيبة لم تأتي في الدين، والله الذي لا إله غيره. إن بعض الناس قد يبتلى بدينه ولا ينتبه إلى هذا الابتلاء البتة، وإذا ابتلي بذهاب جزء يسير من ماله ولول وصرخ ولعله يجزع جزعا عظيما. لا يصح هذا الأمر. انظر، هل ذهب عليك الدين؟ إذا لم يذهب عليك الدين فكل مصيبة بعد هذا هينة بإذن الله عز وجل. وهذا نبه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. بماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. الآن يأتي الشاهد: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لذلك الشيخ حافظ الحكمي في أرجوزته الميمية في آداب طالب العلم ماذا يقول؟ وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. نعم، إذا أصيب الإنسان بأي بلاء، هذا البلاء لا يلبث بإذن الله عز وجل إلا أن يذهب إن شاء الله تعالى. وأما إذا ابتلي الإنسان بدينه وفي دينه ولم ينتبه إلى هذا الابتلاء فهذا هو الداء العضال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك تفقد هذا الأمر دائما من نفسك، وانظر رعاك الله، إذا كان دينك ينقص ولا تتألم لذلك فهذه مصيبة عظيمة ينبغي أن تنتبه لها. وأما الدنيا فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يشاء من عباده ومن خلقه، فانتبه لهذا الأمر وذكر غيرك إذا ابتلي بأي بلاء من أمور الدنيا. لذلك من لطيف كلمات بعض السلف أنهم كانوا يقولون: مصيبة تذكرك بالله خير من نعمة تجعلك تعرض عن طاعة الله. فأحياناً قد يبتلى العبد ببعض المصائب، وهذه المصيبة تكون سبباً في زيادة دينه، سبباً في زيادة دينه. أيضاً أيها الأحبة الأفاضل، من النقاط والمسائل المهمة عند المصائب أن تكون من أهل الصبر والرضا، الصبر على مر القضاء والرضا بما قدره الله وقضاه. الإمام أحمد يقول: مدح الصبر في أكثر من 80 موضعاً في القرآن العظيم. لذلك آيات الصبر ما ذكرت في القرآن هكذا، وإنما ذكرت حتى ينتبه المسلم أن يصبر عند مر القضاء. وعذراً أيها الأحبة الأفاضل، آيات الصبر كثيرة وعظيمة، والحديث عن الصبر سهل ويسير، ولكن الصبر عند الصدمة الأولى الأمر يحتاج إلى عمل وإلى تطبيق وإلى استجابة لما دعا الله عز وجل إليه وإلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين. نبشرهم بماذا؟ بماذا يبشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يبشرهم بأن الله أعد لهم أجرا عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل يبشرهم ربنا سبحانه وتعالى أن لهم المعية الخاصة، فالله مع الصابرين ينصرهم ويعينهم ويؤيدهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيضا بشر الله الصابرين ببشرى عظيمة جدا. ما هي هذه البشرى؟ والله يحب الصابرين. يعني بعض الناس في المصائب قد يبحث عن بعض أحبابه، يريد أن يشكو إليهم همه. إذا صبرت بشرك الله بالبشرى العظيمة، والله يحب الصابرين. لذلك قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب. المسلم يحب الله عز وجل، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا مما جاء في فضل الصبر أن الله سبحانه وتعالى قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لعل قائلا يقول: أين فضل الصبر في هذه الآية؟ هذه الآية فيها فضل عظيم جدا للصابرين. أين هذا الفضل؟ أن رب العزة وهو العلي الأعلى أثنى على الصابرين. لو بلغ الإنسان أن ملكا كريما جوادا من ملوك الدنيا أثنى عليه، لعل قلب الإنسان أن يطير من شدة الفرح. فكيف لو أثنى عليك رب العزة في الملأ الأعلى وهو العلي الأعلى رب العرش العظيم؟ أليست هذه بشرى عظيمة لمن صبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا بعض الناس والله يبتلون بالابتلاءات العظيمة. أكيد هو إنسان قلبه يحزن وعينه تدمع، ولكن يضرب أروع الأمثلة في الصبر على ما قضاه الله وعلى ما قدره الله سبحانه وتعالى. بل ربنا جل جلاله يبشرنا ببشرى عظيمة، قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اصبر فالله عز وجل سيجعل عاقبة هذا الصبر إلى خير. لذلك قال الله عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن صبرت وأحسنت في عبادة الصبر، ثق تماما أن هذا الأجر لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، كانت الوصية بالصبر من وصايا الصالحين. يعني الرجل الصالح يوصي قومه ويوصي أولاده بالصبر على ما قضاه الله، وهذا أمر ينبغي أن نحرص على التواصي به. قال الله عز وجل عن لقمان الحكيم وهو ينصح ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال عمر بن الخطاب فيما علقه البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الذي يريد أن يعيش الحياة الطيبة المطمئنة عليه أن يكون من أهل الصبر وسيجد خيرا عظيما. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال: وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر عطاء رزق من الله عز وجل، فكن ممن يصبر على مر القضاء. ومن جميل كلمات السلف الصالح التي نقلها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وتنسب إلى رجل يقال له عبد الواحد ابن زياد، ما هي هذه الكلمة؟ كان يقول: الرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين وباب الله الأعظم. إذا أردت أن تعيش في جنة معجلة في هذه الدنيا، كن من أهل الرضا. ابتليت بأي بلاء، كن من أهل الرضا بما قدره الله، واصبر وستجد العاقبة الطيبة إن شاء الله تعالى. الوصية الثالثة أيها الأحبة الأفاضل، إذا ابتليت بأي بلاء، احرص على كثرة ذكر الله عز وجل. بعض الناس يخبر: فلان توفي لك ولد في حادث السيارة، أول أمر يأتي على لسانه أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا والله له أثر عظيم جدا على ثبات الإنسان وعلى تحمله لهذا البلاء العظيم، لأنه ذكر من؟ ذكر ربه، ذكر خالقه ومعبوده وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فلذلك أخي الفاضل، إذا ابتليت بأي بلاء، أذكر الله جل جلاله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد لهذا القلب أن يطمئن، أن يرتاح، أن تذهب عنه حرارة المصيبة، أكثر من ذكر الله. وهذا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر الله عز وجل عند المصيبة، قد يكون هذا العمل نتيجة عن أعمال سابقة. ما معنى هذا الكلام؟ تجد المسلم دائما يذكر الله عز وجل، فإذا ابتلي وفق إلى ذكر الله عند المصيبة. وتجد من لا يذكر الله عز وجل قد لا يوفق إلى ذكر الله عند المصيبة. لذلك أكثر من ذكر الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. والمسلم أيضا يحرص على حفظ الأذكار التي تقال عند الكرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا، يعلم للصحابة. ما ينبغي للمسلم والله أن يغفل عن هذه الأذكار، بل عليه أن يتعلمها، لأن تعلم الأذكار من العلم الشرعي النافع الذي يعني قد يكون سببا في حياة القلب. جاء عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. إذا ابتليت قل هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لعل قائل يقول: وأين الدعاء هنا؟ هذا ما في دعاء، ما في طلب من الله عز وجل، هذا ذكر فيه ثناء على الله. يقول بعضهم: الكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وكثير من الناس يغفل عن هذا الدعاء العظيم وهذا الثناء العظيم على رب العزة جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى هذا الذكر وهذا الدعاء عند المصيبة؟ كأن العبد يقول بلسان حاله: يا رب ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، آمنت بما حكم الله وبما قدره الله. فالمسلم يرجع ويعود إلى رب العزة سبحانه وتعالى. طيب، إن قال هذا الدعاء بيقين وصدق وتوكل على الله، ماذا ستكون النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ما يخفف الناس عنك مصيبتك، لا، أولئك عليهم صلوات ممن؟ من رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال، قال ابن عباس عن الآية أو الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المسلم يقول يا رب اكفني أمر ما أهمني وكن معيني، أنت نعم المولى ونعم النصير. فهذه من الأذكار الطيبة، فهذا الذكر من الأذكار الطيبة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها. أيضا عند البخاري ومسلم ذكر عظيم جدا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكرب، وهذا الذكر وللأسف الشديد يغفل عنه كثير من الناس. ذكر سهل يسير جدا، يعني أحيانا المرأة إذا تزوجت ينبغي على والدها أن يعلمها هذا الذكر، بمعنى قد تتعرض إلى كرب حياة جديدة مع رجل يعني ما تعرفه من قبل، فتحفظ هذا الدعاء فيفرج الله عز وجل عنها كرباتها. الابن إذا سافر قل له يا بني إذا وقعت في كرب احفظ هذا الذكر وقل هذا الدعاء بيقين وصدق مع الله، وهو ذكر سهل يسير، وكثير منا يحفظ يعني أجزاء من هذا الذكر ومن هذا الدعاء. ما هو هذا الذكر؟ لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ذكر ودعاء سهل ويسير كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكرب. أحيانا يقع بعض الناس في كرب عظيم، يعني ديون وضيق وهم وغم ومرض وغيره، احرص على هذه الكلمات فإنها كلمات سهلة فيها ثناء على الله عز وجل، ومن أثنى على الله وتوجه إلى الله كفاه الله سبحانه وتعالى كل بلية وكل مصيبة. أيضا من أدعية الكرب وكشف الهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا الدعاء العظيم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. هذه أدعية جاءت في السنة المطهرة، ولكن القلوب إذا كانت محرومة لم تأتي بهذه الأذكار ولم تأتي بهذه الأدعية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، إلزموا الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام. تقول مثلا اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألطف بي في هذه المصيبة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج كربتي نجني من هذا البلاء نجني من هذا الكرب، فإن هذا من الدعاء الطيب ومن الدعاء العظيم النافع. أيضا جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني، يعني يا رب أعني وأمدني بمدد من عندك إياك نعبد وإياك نستعين ولا تكلني إلى نفسي، لأن الخذلان أن توكل إلى نفسك والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فالمسلم يحفظ هذه الأدعية ويحفظها من وراءه. أيضا جاء والسند فيه ضعف ولكن قواعد الشريعة تدل على هذا الذكر النافع الطيب العظيم، قال صلى الله عليه وسلم والسند ضعيف من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، والآية تدل على هذا المعنى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الأحبة الأفاضل، لاحظوا في كل هذه الأدعية أن المسلم عند الكرب والشدائد ما يتوجه إلا إلى الله، لا تتوجه إلى الخلق، فإن الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأما إذا توجهت إلى الرب المعبود أبشر بكل خير وبكل فضل وبكل إعانة من الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا ابتلي الإنسان بأي مصيبة فليحتسب الأجر. إحدى الأخوات شكت لي بأنها تعاني معاناة عظيمة من زوجها، وهي يبدو من سؤالها أنها طيبة جدا في التعامل معه. قالت: ما الذي استفادته من هذه الطيبة مع هذا الرجل المقصر معها؟ قلت لها: أختي الكريمة، ألم تستفيدي أجرا عظيما وحسنات بإذن الله عز وجل؟ أحيانا يبتلى الإنسان، ولو صبر على هذا الابتلاء لوجد أنه قد يدرك أعمال سنوات بسبب صبره على هذا البلاء، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها. أحد الزملاء نحسب الله حسيب الصالحين وله عناية بتلاوة القرآن الكريم، ابتلي بمرض في ظهري، فبين الفين والفين أسأله: يا فلان، كيف يعني المرض ويعني الأمور إن شاء الله إلى خير؟ هو يقول لي بلهجة العوام، قال: يا عبد الله، هذا المرض احتسب إن شاء الله أنه مثل بنك للحسنات، إن صبرت كانت لي فيه الأجور العظيمة بإذن الله عز وجل. فإذا ابتليت بأي بلاء احتسب الأجر عند الله عز وجل. مر معنا حديث سعد بن وقاص: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذه بشرى عظيمة لكل من ابتلي فصبر. طبعا لا تتمنى البلاء، فإن الإنسان قد يتمنى البلاء ولا يصبر على هذا البلاء. سئلت مرة عن مسألة، امرأة أصيبت بمرض السرطان وعندها بنت بار بها البر العظيم، فقالت البنت ودعت الله عز وجل بأن يبتليها بهذا المرض كي تشعر بمعاناة أمها. فتقول لي بنت البنت، قالت: فهي تتألم ألما شديدا عظيما. هل هذا كلام جيد؟ هذا غير طيب. الإنسان يسأل الله العافية، فإذا ابتلي صبر، وأما أن يتمنى البلاء قد لا تصبر إذا ابتليت رعاك الله. فلا تتمنى البلاء وسل الله العافية، فإن ابتليت كن من أهل الرضا والصبر على قضاء الله وقدره. ابن القيم في زاد المعاد عقد فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المصائب، فقال: قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. نعم، إذا الإنسان صبر على القضاء والقدر وفق إلى أجور عظيمة إن شاء الله تعالى. أيضا إذا ابتليت افزع إلى الصلاة وإلى طاعة الله. طيب قد يقول قائل: هذا الكلام واضح، أكيد الإنسان إذا ابتلي يفزع إلى عبادة الله وإلى طاعة الله. نعم واضح عندك، لكن بعض الناس إذا ابتلي، وهذا من تلبيس الشيطان على بعضهم، يقول حتى ينسى الهم ماذا يفعل؟ يتقحم المعاصي والعياذ بالله، يفعل أشياء، وبعضهم قد يتجه حتى إلى بعض الأمور المسكرة والمخدرة والعياذ بالله. افزع إلى الصلاة وإلى طاعة الله. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية. إذا ابتليت إلجأ إلى الله، وهذا وقت الطاعة وهذا وقت العبادة. في مسند الإمام أحمد عن صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي من الأنبياء أنه فزع فصلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ يفزع إلى الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال، والله يقول وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة. فإذا ابتليت انظر إلى نفسك، هل أنت ممن يكون في حال البلاء من أهل الطاعة يقبل على طاعة الله، أم أنك في حال البلاء من أهل الغفلة والإعراض عن ذكر الله؟ فإذا كنت من أهل الغفلة راجع نفسك، فقد يكون الأمر من العقوبات التي عجلت لك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا عند البلاء إياك أن تتكلم بكلمة فيها اعتراف على قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل، فضلا عن الفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يضرب خده ويمزق ثوبه ويجر شعره عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بل بعض الناس والله الذي لا إله غيره عند المصائب قد يقول الألفاظ الكفرية، هذا موجود عند بعضهم، يحتج على الله، وبعضهم قد يتجرأ ويسيء الأدب مع رب العزة جل جلاله. وانظروا إلى صنيع السلف الصالح. قال الحسن البصري: إن الرجل كان يشاك الشوكة والأمر اليسير، فيقول: إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. انظروا إلى السلف كيف كانوا يتأدبون مع الله عز وجل. وبعض الناس جزاهم الله كل خير إذا ابتلي لا تسمع منه إلا الثناء على الله وإلا حمد الله عز وجل. وأذكر أن رجلا من أقاربي ابتلي بمرض السرطان، فما دخلت عليه مرة وسمعت منه كلمة في الشكاية، وأنا أعلم بأنه كان يتألم ألما عظيما، بل كان يجهر بحمد الله والثناء على الله. ذكر لي بعض من كان حوله عند النزع، قال: رأيته قد تشهد قبل أن تفيض روحه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يوفق إلى ما بعد ذلك من الخيرات. وأما أن يكون الإنسان محتجا على القضاء والقدر فهذا والله ثلم عظيم لدين الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل في بلائه وفي ابتلائه لعبده أمور وحكم لا يعلم بها العبد. ولو كشف الغطاء للعبد عن الخير المترتب على هذا البلاء لذاب قلبه في حب الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. أيضا عند المصائب أحسن الظن بالله عز وجل. جاء عن بعضهم أنه قال: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه، وأعلم بأن الله هو أرحم الراحمين. يعني بعض الناس يبتلى بابتلاء عظيم فيقوم ويناجي الله سبحانه وتعالى فيقول: نسيت هذا البلاء، ووجدت لذة وراحة في مناجاة الله عظيمة جدا. هذا من إحسان الظن بالله، وأن المسلم يستبشر الخير العظيم ويتفاءل أن الله سيعوضه خيرا، إما عوض في الدنيا يعوض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الصحابي واثل بن الأسقع على رجل يقال له أبو الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فقال الصحابي واثلة لأبي الأسود: كيف ظنك بربك؟ قال أبو الأسود وأشار برأسه أنه ظن حسن، فقال واثلة: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه تكلم في فتح الباري عن فضل الدعاء، فماذا قال؟ قال: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه. فأحسن الظن برب العزة جل جلاله، فربك رب رحيم جواد كريم. آخر نقطة أختم بها أيها الأحبة الأفاضل، عند المصائب احرص على هذه الوصية تنفعك إن شاء الله. ما هي هذه الوصية؟ لا تشكو همك إلى الناس، واشك همك إلى رب الناس، فإن الناس لن يغنوا عنك شيئا، وبعضهم قد يتشمت فيك. لذلك جاء عن سفيان بن عيينة كما روى أبو نعيم في الحلية أنه قال: من أبر البر كتمان المصائب. يعني ما تدرس في كل مجلس تشتكي ووقع كذا وجرى كذا، بل اكتم هذه المصيبة واشكو همك إلى الله عز وجل. ابن القيم يقول: شكاية الهم على أنواع، منها أن تشكو الناس إلى الله. يعني يقول الإنسان: يا رب آذاني الناس وفعلوا وفعلوا وفعلوا. وهناك نوع من أنواع الشكاية، نوع قبيح جدا، أن تشكو للناس ما وقع عليك من القضاء والقدر وأنت معترض على حكم الله. بعض الناس يقول: ليش وقع لي كذا؟ ولماذا وقع علي كذا؟ وين ماض في حكمك، عدل في قضاؤك؟ النوع الثالث أن تشكو نفسك إلى الله، فتقول: يا رب هذا بذنبي وهذا بتقصيري، فتجاوز عن ذنوبي وارحمني واغفر لي يا أرحم الراحمين. ابن القيم يقول قال بعض العارفين: لما رأى رجلا يشكو إلى آخر ما نزل به إلى وما أصابه، قال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، يعني الناس قد لا يرحمونك ويشمتون بك. ثم قال: وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فاكتم همك وقم وافزع إلى مناجاة ربك تجد الخير العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يكتب لنا البركة والتوفيق، وأن يجعلنا من أهل الرضا، وأن يمن علينا بالعفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.